الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واشكروه، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احفظوها ونفذوها وقوموا بها خير قيام. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعظ الناس بعد الصلاة موعظة بليغة وجلت منها قلوبهم وذرفت منها الأعين، وأحسوا بأنها موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية، فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور طاعة في المعروف، وحتى لو تأمر عليهم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم أوصاهم بالتمسك بسنته، وهي طريقته المستقيمة، طريقة المستقيمة السمحة، فإن فيها النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولأنه يعلم أنها ستكون فتن وأهواء وتيارات جارفة ومغريات وتلبيسات ومغالطات ومحاربة للسنة، أوصاهم وحثهم على التمسك بالسنة المطهرة التي تمسك بها من بعده الخلفاء الراشدون المهديون. أمرهم أن يعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الداخلية، فالحبل إذا أمسكته بالأسنان الخارجية ربما فلت منك، لكن إذا عضيت عليه بالنواجذ تملكته. ثم حذر من البدع في الدين، وأخبر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلام عربي مبين، ليس في ألغاز ولا في أسرار، بل محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالأمر حسب الاستطاعة، أما النهي فلا بد منه، لأنه لا ينهى عن شيء إلا كله ضار أو ضرره أكثر من نفع. حتى لو رأى الناس بعقولهم أنه نافع وحسن فإنه ضار، إما كله ضار وإما ضرره أكثر من نفع. وأكثر ما كان ينهى عن البدع في الدين ويكرر النهي في الخطب وفي المواعظ، كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته، وكأنه منذر جيش يقول: صبعكم أو مساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهل كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم مبتدع؟ هل كان أحد منهم مبتدع حتى يحذر ويكرر التحذير؟ حاشا وكلا، ما كان فيهم مبتدع أبدا. إذا لماذا يحذر ويكرر التحذير ويقول إنها شر الأمور، إنه تحذير للأمة جميعها، أولها وآخرها، إنسها وجنها، ولا نعلم أمرا كان يحذر منه ويكرر التحذير مثل ما كان يحذر من البدع لخطورتها، فإنها تهديد الكفر دهليز الكفر وباب الشرك الأكبر. تدخل الإنسان في الشرك الذي لا يغفره الله تعالى وهو لا يشعر. تدخل الإنسان في الشرك وفي الكفر وهو لا يشعر، لا يشعر إلا وهو يسبح في أمواج الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. وقد ظهرت آثار البدع بعد انقضاء عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة، وكلما تمسك أهل البدع ببدعة تركوا مثلها من السنة حتى يخرجوا من الدين بالكلية وهم لا يشعرون. تفكروا يا عباد الله كيف بدأت البدع وإلى ماذا انتهت. كيف بدأت؟ بدأت صغيرة وانتهت كبيرة. انظروا البدعة الشيعة الباطنية، بدأت صغيرة ورأوها حسنة، وهي أن مؤسس حزبهم اليهودي عبد الله بن سبا الذي تظاهر بالإسلام، تظاهر بالإسلام كذب من أجل أن يطعن الإسلام من الداخل. أوهمهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وأنه هو الوصي الشرعي، كذب وافتراء. ثم كبرت هذه البدعة ودخل فيها المجوس ودخلوا فيها اليهود وزيدوا ونقصوا واخترعوا أشياء من وحي الشيطان حتى أصبحوا يكرهون السنة أشد الكراهية، ويكرهون أهلها ويتقربون إلى الله بقتل أهل السنة، وأن من قتل سنيا دخل الجنة بغير حساب. وصاروا يلعنون أصحابها الكرام الذين زكاهم الله تعالى ومدحهم، ويكفرونهم ويكفرون أمهات المؤمنين ويرمونهن بالزنا، وزادت البدعة أكثر. فصاروا يكفرون بالقرآن وبمن أنزل القرآن، ويخونون جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. يقولون أنه الله تعالى يقول أنه أمين وهم يقولون لا هو خائن. ومن الأمور المضحكة المبكية أن بعض من يدعون العلم يقولون أن الروافض الحوثية من أهل السنة، وهذه طامة كبرى وفاخة عظمى. كيف يكونون من أهل السنة وهم ليس لهم عدو إلا أهل السنة، ولا يرضون هم أنفسهم أن يكونوا من أهل السنة، ولكن ذلك الممسوح الذي ختم الله على قلبه جعلهم أهل السنة. وهذا حال السياسة، تجعل الإنسان يلعب على 20 حبل وله 20 وجه ويتلاعب بالدين على هواه. وماذا بقي؟ بقي أن يدخل اليهود والنصارى والشيوعيين في السنة. نعوذ بالله من عمل قلوب، نعوذ بالله من عمل قلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وانظروا أيضا إلى بدعة الصوفية، بدأت صغيرة ويرونها حسنة ويرون أنها من الخير، من عمل الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها شر الأمور. ثم كبرت هذه البدعة حتى وصلت بهم إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى، أصبح شركهم أقبح من شرك أبي جهل ومن شرك أبي لهب. صاروا يطوفون بالقبور ويدعون الأموال ويطلبون المدد من غير الله تعالى، ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله، وخالفوا السنة المطهرة ظاهرا وباطنا، وربوا أولادهم، ربوا أولادهم وأتباعهم على بغض السنة ومحاربتها، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكنهم ينقضون هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله العظيمة، ينقضونها، ينقضونها بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، فلا تنفعهم لا إله إلا الله. كيف ينقضونها؟ ينقضونها بقلوبهم فيعتقدون النفع والضر من غير الله، ينقضون لا إله إلا الله. وينقضونها بألسنتهم فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويحلفون بغير الله. وينقضونها بجوارحهم فيشدون الرحال إلى القبور ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها. انظروا البدعة القدرية، قوم صالحون يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون في سبيل الله، ولكنهم لا يؤمنون بالقدر، لا يؤمنون بالقدر. ولما سمع بهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ابلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، وسماهم مجوس هذه الأمة. وفي حديث آخر سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. واحد منهم اسمه عمرو بن عبيد، كان من أعبد الناس، تورمت ركبتاه وقدماه من قيام الليل ومن كثرة الصلاة. لما سمع بحديث عبد الله بن مسعود عن الأعمش رضي الله عنهما، والحديث متفق عليه، وهو أن الإنسان يكتب رزقه، يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد وهو جنين في بطن أمه. لما سمع هذا الحديث قال لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لا لا ما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لكذبته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته عليه، ولو سمعته من الله تعالى لقلت له ما على هذا أخذت عليه العهد. انظروا أين وصلت به البدعة. لو سمع الحديث من الصحابة لكذبهم، ولو سمع من الرسول لرده عليه وما قبل، حتى لو سمع من الله تعالى لرده. فسبحان من ختم على قلبه، سبحان من ختم على قلبه وأعمى بصيرته وهو كان من أعبد الناس. تفكروا أيضا في بدعة الخوارج، قوم عباد يحفظون القرآن ويرتلونه أحسن من الصحابة، يرتلون القرآن أحسن من الصحابة، ويصلون ويصومون أحسن من الصحابة، ولكنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم كلاب أهل النار. قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وأخيرا غدروه وقتلوه. وكفروا بعض الصحابة مثل معاوية وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. وكلما تحزبت فرقة من هذه الفرق انتقدها علماء المسلمين وحذروا منها، وكلما تقادم عصر النبوة زادت البدع وكثرت الفرق الضالة، وكل طائفة تظن أنها على الحق، كل طائفة تظن وتدعي أنها على الحق. لقد كانت السنة المطهرة صفحة بيضاء نقية، فلوثتها البدع، امتلأت الصفحة هذه البيضاء بالنقاط السوداء والنقاط الملونة، ولم يبق من الصفحة إلا نقطة صغيرة بيضاء. يظن الجاهل، الجاهل عندما ينظر إليه يظن أنها من جملة النقاط، وهي الأصل، هي الأساس. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من البدع، فإن كلها ضلالة، ليست هناك بدعة حسنة أبدا. ومن أين جاء الحسن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها شر الأمور وأن كلها ضلالة. البدعة مثل النار، تبدأ بشرارة ثم تصير نارا عظيمة. وعلماء السلف لما رتبوا الذنوب جعلوا الشرك أكبر الكبائر، وبعدها مباشرة البدعة، ثم بعد ذلك تأتي الكبائر الذنوب الأخرى من خمور وسرقة وزنا ولوار وقتل وغير ذلك، لأن الذي عنده شيء من هذه الكبائر معترف أنه مذنب، وقد يتوب إلى الله تعالى ويرجع إليه رجعة قوية، قد يرجع إلى الله رجعة قوية. أما صاحب البدعة فإنه لا يتوب. وكيف يتوب وهو يحسب أنه مهتدي؟ كيف يتوب وهو يحسب أنه مهتدي ويحسب أنه من أصحاب الجنة؟ بعض المبتدعين على الضامنين للجنة ضمان. والغريب أن الناس ينكرون كبائر الذنوب، من فواحش وخمور ومخدرات وقتال، لكنهم لا ينكرون البدعة وهي أخطر من ذلك كله. البدعة أخطر من ذلك. ولا نقول اتركوا البدع فقط، ولكن اتركوا البدع وتمسكوا بالسنة، لا تخرجوا من ظلام وتدخلون في ظلام آخر، اخرجوا من الظلمات إلى النور. والمبتدع كلما أطر على بدعته ابتعد عن التوبة واقترب من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. سبحان الله، لو ما عندنا في البدع إلا هذا الحديث فقط لكفى، فهو من أكبر الزواج من المبتدعة. فليعلم الذي يصر على البدع أن الله تعالى قد حجب عنه التوبة، فلا يوفقه للتوبة أبدا حتى يترك بدعته. بل إن الله تعالى توعد المبتدع الذي يخالف أمر الرسول بأن يسلط عليه فتنة توقعه بالشرك أو يسلط عليه عذاب أليم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال في آية أخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا تهديد ووعيد شديد لمن خالف الرسول وخالف سنته وطريقته وطريقة الصحابة والتابعين وأصر على بدعته بعدما تبين له الحق. إذا أصر على البدعة بعدما تبين له الحق فإن الله تعالى يعاقبه في الدنيا أولا بأن يكيله إلى نفسه ويوليه ما تولى، أما يوم القيامة فيصليه جهنم والعياذ بالله، جهنم وساءت مصيرا. من اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الناس، إن الحديث عن البدع طويل، نتركه للخطبة القادمة إن شاء الله. وفي هذه الدقائق المتبقية نتحدث عن مرض خطير من أمراض القلوب انتشر في الناس وهم لا يشعرون به ولا يشعرون بخطورته، لا يشعرون بهذا المرض ولا يشعرون بخطورته. وكم حدثت من جرائم ومشاكل ومصائب نتيجة ذلك المرض، ألا وهو الوسوسة. الوسوسة، يتسلط شيطان من الجن على الإنسان فيوسوس له بأشياء خيالية يظن أنها حقيقية. انتشر ذلك المرض في الرجال والنساء الصغار والكبار، وهذه الوساوس تختلف من شخص لآخر، ويتقوى الوسواس في الشخص الذي لا يدفع ولا يعرف حقيقته، ويضعف في الشخص الذي يعرفه ويدافع. وبعضهم يستسلم للوساوس فيصبح فريسة لها، يصبح فريسة للوساوس. فبعض الموسوسين يصور له الشيطان أن فلان يريد أن يفعل بك كذا وكذا، أو يصنع بأهلك كذا وكذا، أو يفعل بأولادك كذا وكذا، فيصدقه. ولو سئل عن الدليل لما وجده، وغاية ما عنده أن يقول أنا قلبي حاسس، يقول أنا قلبي حاسس أن فلان خبيث مكار مخادع كذاب، نيته سيئة، يقول فلان نيته بطالة، مع أنه لا يطلع على النيات إلا الله تعالى، لا أحد يطلع على النيات إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الموسوسين إذا رأى شخصا يضحك مع آخر يظن أنه يضحك عليه فيضمر له الشر. وبعضهم إذا رأى جماعة يتكلمون يوسوس له الشيطان أنهم يتآمرون عليه وأنهم ضده. وإذا رأى شخصا ينظر إليه يتخيل أنه سوف يهجم عليه أو يغدره أو يظن أنه يتحداه. وقد يسمع صوتا من داخل صدره، بعض الموسوسين يسمع الصوت من داخل صدره يحذره من شخص معين. وقد يسمع صوت رجل يعرف هذا الصوت يتكلم عليه، فيحلف ذلك الرجل أنه ما تكلم عليه فلا يصدقه لأنه سمعه بأذنه، وهو إنما سمع صوت شيطان. وقد ينطق الشيطان على لسان الموسوس بكلام خطير، ثم بعد ذلك ينكر أنه ما قاله ويحلف أنه ما قال هذا الكلام لأن الشيطان نطق على لسانه. كل هذه الأمور شاهدناها وسمعناها من الموسوسين. وبعضهم يسهر طول الليل لا ينام، يوسوس له الشيطان بخيالات وهمية فيسيطر عليه الخوف والهم والقلق والضيق. وقد يشك في أهله، وقد يشك في جيرانه، وقد يشك في أقاربه فيحقد عليهم ويظن أنهم ضده كلهم. بعض الموسوسين إذا أحضروا له الأكل لا يأكل حتى يأكلوا منه، وإذا أحضروا له الدواء لا يتناوله إلا بعد أن يجرب في غيره. وإذا طاف أحد ذهب وغسل يده بالصابون. وإذا اجتمع مع هذه الوساوس القاذف والدخان، إذا اجتمع مع هذه الوساوس القاذف والدخان زادت أكثر وأكثر وزاد البلاء أكثر. وربما لجأ إلى الحبوب المخدرة أو المسكرة فتهدئه لمدة محدودة ثم تعود حليمة لعادتها القديمة. وكم وقعت من جرائم بشعة، جرائم فظيعة نتيجة هذه الوساوس. فمنهم من قتل أمه، ومنهم من قتل أخته، ومنهم من قتل أخاه، ومنهم من قتل ابنه، ومنهم من قتل أباه، ومنهم من قتل زوجته، ومنهم من قتل عمه أو خاله، ومنهم من قتل شخص بدون سبب. كل هذه الجرائم سمعناها وشاهدناها في أناس معروفين، ليست مجرد قصص وإنما ناس معروفين. وبعض الوساوس تأتي في الصلاه، وربما قرأ الفاتحة خمس مرات أو قرأ التحيات خمس مرات ويظن أنه ما قرأها. وبعض الوساوس تكون في الطهارة، بعض الوساوس يكون في الطهارة فيتوضأ الموسوس بمئة لتر من الماء ويظن أنه مطهر، بعد باقي مطهر، ويغتسل من الجنابة بخمسة براميل يعني ألف لتر، مع أنه لتر واحد يكفيه أو لترين، يغتسل بألف لتر أو أكثر ويظن أنه ما زال على جنابه. وقد يمكث في الحمام ساعتين أو ثلاث أو أكثر يوسوس. أحد الموسوسين كان يذهب إلى نهر دجلة يغتسل من الجنابة فيه، فيخرج جسمه في الماء، فإذا خرج وسوس له الشيطان أنه مطهر فيعود ثانية ثم يعود ثالثة. فذهب يسأل أحد العلماء وهو ابن عقيل رحمه الله، فقال له ابن عقيل: لا تغتسل، فليس عليك غسل أنت. قاله: لماذا؟ قال: لأنك بدون عقل، والمجنون مرفوع عنه القلم. أنت مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم. إذا كنت تظن أن نهر دجلة ما ظهرت فأنت بدون عقل. وبعضهم يحب الجلوس، فالظلام وحده يوسوس، والوسواس قد يكون من شياطين الجن، وهذا هو الغالب، الغالب أنه من شياطين الجن، وقد يكون من شياطين الإنس، بعض الإنس أنفسهم شياطين. فبعض الناس شيطان يوسوس للإنسان بالشر ويصده عن الخير. من أجل ذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نستعيذ بالله من الوسواس الخناس، سواء كان من الجن أو من الإنس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من الجن أو من الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله في صلواتنا عندما نصلي ونسجد، نقول أن نستعيذ بالله من شياطين الإنس والجن، نقول أعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فسأله أبو ذر رضي الله عنه: وهل في الإنس شياطين؟ قال: نعم. وسمي الوسواس خناس لأن المسلم إذا ذكر الله خنس، إذا ذكر الله خنس، وإذا غفر عن ذكر الله جثم على قلبه ووسوس له. فعلى المسلم أن يتثبت دائما في كل ما يسمعه أو يشاهده، ولا يصدق الخبر الأول ولا الثاني إلا بعد التأكد، ولا ينفعل مع الخبر الأول فيندم، إذا انفعل مع الخبر الأول يندم، لأن شياطين الإنس والجن يعملون الليل والنهار ليفرقوا بين المرء وأهله، وبين المرء وأقاربه، وبين المرء وأصدقائه، وبينه شركائه. ونتيجة الوساوس، نتيجة هذه الوساوس، أصبح من النادر جدا أن ترى أخوين متحابين مجتمعين متفاهمين، فقد شتتكهم الوساوس، لا تجدهما، فقد شتتكهم الوساوس. وبعضهم يوسوس له الشيطان بأنه هو المهدي المنتظر، فيعلن للناس أنه المهدي، وقد يكون محزن ومدخن ومحبب ومتنتن. وبعضهم يتخيل أنه نزل عليه جبريل، وقد أخبرني أحد الشباب قبل مدة أنه نزل عليه جبريل البارحة وأسرى به إلى الحرم وصلى هناك صلاة العشاء ورجع، فحاولت إقناعه أن هذه وساوس شيطانية فلم يقتنع. وحالات الموسوسين كثيرة جدا لا حصر لها، ذكرنا بعضا منها ليتنبه الناس لهذا المرض الخطير ويعالجون ويستعيذون بالله من شره. أخواني في الله، سوف نصلي إن شاء الله صلاة الاستسقاء يوم الاثنين في ساحة المدرسة بعد طلوع الشمس، فالجوا إلى ربكم بصدق وإخلاص وخشوع، ومن استطاع أن يصبح صائما فليفعل، ومن استطاع أن يتصدق فليتصدق، ومن لم يستطع فليكثر من الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تارسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رحمتك، فلا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، اللهم لا منجأ ولا ملجأ إلا إليك، اللهم لا منجأ ولا ملجأ إلا إليك. اللهم لجأنا إليك في هذه الساعة المباركة، ولعلها تكون ساعة الإجابة. لا رب لنا سواك، ولا معبود لنا غيرك. إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا؟ وإن لم ترحمنا فمن يرحمنا؟ وإن لم تغيثنا فمن يغيثنا؟ وإن لم تتوب علينا فمن يتوب علينا؟ وإن لم تحفظنا فمن يحفظنا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر سترنا، وثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.